السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على كتاب ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله وإياه. وقد انتهى بنا الكلام إلى ابتداء الأصل الأول. وقبل الشروع في درس هذه الليلة، أزيد التنبيه هنا لمن لم يصله التنبيه على قضية الخطأ الواقع في الدرس الماضي فيما يتعلق بالتفريق بين الرضا الكوني والرضا الشرعي، وأن هذا ليس صحيحا، وإنما كان المقصود هو الرضا الكوني كان المقصود هو الإذن الكوني والإذن الشرعي. ومن رام الكلام على هاتين أو على هذه القضايا في الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي والإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإذن الكوني والإذن الشرعي، من أقرب المراجع التي يقف عليها طالب العلم كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على المقدمات الثلاث التي ذكرها وما يتعلق ببيان الحنيفية التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم، شرع ببيان الثلاثة الأصول. فبدأ بالأصل الأول والذي هو معرفة الله، فقال: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا إجمال في البيان لهذه الثلاثة الأصول، وسيرجع إلى كل أصل من هذه الثلاثة الأصول بما يناسبه، وسيتكلم عليه مفردا. إلا أنه قال هنا: فإذا قيل لك، فيفترض أن تسأل هذا السؤال كما أنك تتهيأ سؤاله في قبرك بين يدي الله جل وعلا، فيقول لك: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب معرفتها. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والأصول ها هنا يراد بها ما ترجع إليه أمور الدين الظاهرة والباطنة. وحيث أطلق الأئمة التبديع للتفريق بين الأصول والفروع، فإنما يريدون التقسيم الذي جعله المعتزلة أو خاض فيه المعتزلة في أصولهم الخمسة، وجعلوا ما عدا هذه الأصول من الفروع، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذه الأصول الثلاثة كما هو معلوم يرجع إليها جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة. وقول المصنف هنا: التي يجب معرفتها، قدمنا أن جميع ما في هذا الكتاب أو أن غالب من يعلمها، وأنه لا يعذر بتركها إذا ارتكب ما يخالفها. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: فقل، حيث أطلق القول، وتنبه لهذه القضية فإنها مهمة، حيث أطلق الأمر بالقول في نصوص الشريعة في الكتاب وفي السنة وفيما يكتبه أئمة الإسلام في كتب الاعتقاد، فإن المراد بالقول هنا قول القلب وقول اللسان، ويدخل فيه أيضا العمل، فلا يكفي فيه قول اللسان. والدليل على هذا أن الله جل وعلا قال عن المنافقين في كتابه الكريم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فعلى سبيل المثال عندما قال ابن أبي داود: وقل إن خير الناس بعد محمد وقل وقل وقل، تستحضر في هذا كله أنه أراد قول القلب وأراد قول اللسان، وأنه أيضا يدخل في ذلك العمل. أما قول القلب وقول اللسان فقد ذكرت لكم الدليل عليه، وأما العمل وكونه يدخل في لفظ القول فقد قال ربنا تبارك وتعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، فسمى قولهم فعلا. وكذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر للتيمم قال: إنما يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض. تنبه لهذه المسألة فإنها مهمة، وهي فارقة في فهم هذا الأمر بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة. فلا يكفي قول اللسان دون تواطؤ القبل. ذكر هذه الثلاثة الأصول إجمالا فقال: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رحمه الله تعالى رجع إلى بيان الأصل الأول فقال: فإذا قيل لك، وهذا يقال فيه ما قيل قبل، فإذا قيل لك: من ربك؟ أي من معبودك؟ كما سيبين الشيخ رحمه الله تعالى أنه أراد بهذه المقامات التي يذكرها إثبات الألوهية وإثبات أن الرب تبارك وتعالى هو المعبود. فإذا قيل لك: من ربك؟ الذي تعبده، الذي تتأله، الذي تصرف إليه أنواع العبادات، فقل قول قلب وقول لسان مواطئ للعمل: ربي الله. ربي الله أي معبودي هو الله جل وعلا، الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فالرب كما سيذكر المصنف هو المعبود، والرب في أصل اللغة يطلق على المالك وعلى السيد، ومعلوم أنه لا يطلق معرفا بأل إلا إذا أريد به رب العالمين جل وعلا فيقال الرب، وإذا أريد به غير الله تبارك وتعالى فإنه يقيد بوصف، كأن تقول رب الدار ورب البيت وما أشبه ذلك. وهذا أمر بين، وهذا الأصل الذي هو معرفة الرب هو الأصل الأول، وهو أعظم الأصول وأجلها وأساسها، وإذا ذهب ذهبت الأصول كلها، ومن طريقه عرفنا باقي الأصول التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا أن العبد لا بد وأن يعترف بأن الله هو الذي رباه وربى جميع العالمين بنعمه. فقلنا قوله رحمه الله تعالى، قلنا في قوله رحمه الله وربى جميع العالمين بنعمه سيبين المراد بالعالمين، وإنما أريد هنا أن تربية الرب للعباد، أن تربية الرب للعالمين تقسم قسمين: تربية عامة وهي تربيته تبارك وتعالى لعباده بنعمه من المطاعم والمشارب، وتربية خاصة وهي تربية المؤمنين بتزكية نفوسهم بما أنزله عليهم من كتبه وأرسله إليهم من رسله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وسيبين لنا الشيخ رحمه الله تعالى المراد بالعالمين. قال: وهو معبودي، مما يدلك على أنه أراد بقوله من ربك أي من معبودك. قال: وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي لا أعبد أحدا سواه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وسيأتي الكلام على العبادة وعلى هذا المعنى، وإنما شيخ الإسلام رحمه الله يتدرج في هذه المقامات ليصل إلى المقصود. ليس لي معبود سواه، أي لا أعبد أحدا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، فضلا عن حجر أو شجر أو مدر أو ما أشبه ذلك. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وهذا التفسير هو الذي عليه أكثر المفسرين لقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فإن العالمين يراد بهم من سوى الله جل جلاله، كما قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن مسائل فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، أنه قال له: وما رب العالمين؟ قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فلما قال رب السماوات والأرض وما بينهما، ماذا بقي من العالم؟ فكل هذا، كل من في السماوات وكل من في الأرض فهم عالم. وعالم يراد به أيضا الإنس والجن، حيث أطلق التكليف والأمر بالعبادة والأوامر والنواهي، لأنهم هم المقصودون أصالة بالأوامر والنواهي. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني أنه استدل بهذه الآية، والحمد هو ذكر صفات المحمود مع محبته وتعظيمه، فإن كررته كان ثناء، فإن زدت فيه صفات المجد كان مجدا، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وفصله تلميذه ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. فأصل الحمد ذكر المحمود، فإذا زيد فيه أو كرر كان ثناء، فإذا زيد كان تمجيدا، على ما دل عليه حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فقوله هنا الحمد لله رب العالمين دليل على أن الرب جل وعلا، أن الله تبارك وتعالى هو رب العالمين. فالعالمين هذا يقال لجملته عالم، ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عالم، وبحسب ذلك أيضا يجمع على العالمين. ولفظة العالم هذه جمع لا واحد له من لفظه، وهو مأخوذ من العلم والعلامة، لأنه معلم بوجود الرب جل وعلا، معلم بربوبيته، معلم بأنه هو رب العالمين وهو خالق العالمين. فلماذا سمي العالم عالما؟ لأنه علامة على الرب جل في علاه. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ولا زال الشيخ يتدرج على صيغة السؤال والجواب لأنها من أبلغ الأساليب الموصلة للخطاب. ولهذا الإنسان إذا أراد إفهام شيء فإنه يستعمل أسلوب السؤال والجواب، فإن هذا مما يعلم بالعلم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك، بأي شيء عرفت هذا الرب؟ قال: فقل، يعني قول قلب وقول لسان مواطئ للعمل إذا استوجب العمل، قل بآياته ومخلوقاته، أي قل بأنني عرفت هذا الرب بآياته ومخلوقاته. وآياته، الآية هي العلامة، والعلامة الشيء المعلن وسميت الآية آية لأنها تعلم بانتهاء الكلام، وهذا المراد به هنا العلامات الدالة على الرب جل وعلا وعاطفة. والعطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل على خروج المغايرة من سياق الكلام. لكن الشيخ رحمه الله تعالى لما رجع إلى بيان الآيات والمخلوقات كان ما ذكره مخلوقا، فقال ومن آياته، ومن هنا للتبعيض، والآيات كما سبق جمع آية وهي العلامة. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وهذه الآيات التي ذكرها كلها مخلوقة، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. فما وجه الفرق بين الآيات والمخلوقات مع أن الجميع مخلوق؟ نقول أولا إن الشيخ رحمه الله تعالى لم ينص على إرادة الآيات الشرعية، فإذا أراد أن الجميع مخلوق، إلا أنه جعل الليل والنهار والشمس والقمر هي الآيات، وجعل السماوات السبع والأرضين السبع هي المخلوقات مع أن الجميع مخلوق. والجواب عن هذا أنه أراد أن دلالة الليل والنهار والشمس والقمر في تحولهما وتبدلهما وتعاقبهما وعدم دخول بعضهما على الآخر والتجدد الحاصل فيهما أقوى في الدلالة على الآية والعلامة، وهذا أمر ظاهر واضح كما أشار إليه بعض الشراح. قال وما فيهن وما بينهما، فجميع ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما خلق لله عز وجل، كما بينا ذلك في المسائل الثلاث التي ذكرها. وقد قال ربنا تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وكما قال تبارك وتعالى أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فربنا تبارك وتعالى هو الخالق لهذه الأشياء كلها، لم يخلق معه أحد ولا يخلق معه أحد، تعالى الله عما يقول الظالمون المشركون علوا كبيرا. ولما نصب الدليل ولما بين المدلول من جهة أن الآيات من ليل ونهار وشمس وقمر وأن المخلوقات من سماوات وأرض هي الدالة على الله تبارك وتعالى، بين أن هذه الدلالة إنما علمت من جهة الآيات الشرعية، من جهة الدليل، من جهة بيان الرب تبارك وتعالى لها. فقال والدليل قوله تعالى ومن آياته، هذا بيان على أن آيات الرب تبارك وتعالى لا حصر لها ولا يعلمها أحد من الخلق. قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وهذا بيان من الرب تبارك وتعالى على هذه الآيات وعلى هذه المخلوقات. فإذا كان الرب جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلق هذا الخلق كله، فإن العبادة لا تصرف إلا له. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أصل شرك المشركين راجع، أن شرك المشركين راجع إلى أصلين، إلى شرك قوم نوح في الصالحين وإلى شرك قوم إبراهيم في عبادة الكواكب والنجوم والشمس والقمر. فكل شرك واقع في الخلق فإنه راجع إما إلى شرك قوم نوح، وإما الذين عبدوا الصالحين وصوروا لهم الصور، وإما إلى شرك قوم إبراهيم الذين عبدوا الكواكب والشمس والقمر. ومن هذا الشرك شرك قوم سبأ، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، فهم كانوا يسجدون للشمس ويعبدونها. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه الآية دلالتها واضحة على أن الرب الخالق الذي خلق الأشياء كلها، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، فالخالق لهذه الأشياء كلها هو رب العالمين جل في علاه، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب ولا تعب، كما قالته اليهود قاتلهم الله. ثم استوى على العرش، وهذا الاستواء على العرش على حقيقته كما أراد الرب تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نقول ما قالته الجهمية والمعتزلة والأشاعرة في ذلك كله، بل نثبت الاستواء صفة فعل وذات للرب تبارك وتعالى. هذا ما دلت عليه هذه الآية، وفوائدها كثيرة جدا، والمراد هو بيان مقصود المصنف من سياق هذه النصوص. قال والرب هو المعبود، وهذا ما ذكرته لك آنفا، وحبذا أن تجعله مستجمعا في قلبك، لأن من لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع ولا يملك شيئا كيف يكون معبودا؟ كيف يكون مألوها؟ كيف تتأله القلوب والأعضاء شيئا ليس له عندها إحسان؟ فالرب تبارك وتعالى هو المعبود. فلما ذكر الرب تبارك وتعالى ربوبيته ألزمهم على ذلك بألوهيته، فقال المصنف رحمه الله والرب هو المعبود. فإذا لم يكن ربا خالقا مالكا رازقا عالما كيف يكون معبودا؟ ولهذا قلنا لكم مرارا بأن الربوبية دليل على الإلهية، فمن أدلة الألوهية التي نصبها الله تبارك وتعالى في الفطر وفي كتابه في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الإقرار بربوبيته، فقال والرب هو المعبود. والدليل الدال على ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لما ذكر تعالى خلقه لهم من بين سائر الصفات، لأن العرب ذكر الله تبارك وتعالى خلقه لهم من بين سائر الصفات، لأن العرب كانت تقر بخلقه لهم، فاحتج على ما أقروا به على ما أنكروه. بمعنى أنكم إذا أقررتم بأن الذي أحسن إليكم بخلقكم ورزقكم كيف تصرفون العبادة لغيره؟ ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد. فربنا تبارك وتعالى ذكرهم بما امتن عليهم مما أقروا به على ما أنكروه، وهذا من أقوى الحجج والبراهين. وفي هذه الآية آية سورة البقرة الأمر بالعبادة وهي أول أمر جاء في القرآن، فإن أول أمر جاء في القرآن الأمر بعبادة الله تعالى، وفيها الأمر بأنواع التوحيد الثلاثة كلها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، وحدوه في ربوبيته، ووحدوه في إلهيته، ووحدوه في أسمائه وصفاته. وهذه الآية دليل واضح وظاهر على الأمر بعبادة رب العالمين جل وعلا. ولما ذكر المصنف رحمه الله هذا الأمر بين أنواع العبادة التي يتطلب العبد معرفتها، فكأنه يقول: فإذا قلت أيها السائل بأن الرب جل وعلا هو المعبود فبين للعبادة، إذن ما هي العبادة؟ ما أنواعها؟ ما حقيقتها؟ فقال المصنف رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والإنابة والاستعانة والاستعاذة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف شيئا منها بغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا السياق الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بإجمال سيرجع إليه. قال: وأنواع العبادة، والعبادة مأخوذة من التذلل، وطريق المعبد يعني مذلل، يعني مذلل: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مول المعبدي، يعني فوق طريق معبدي، كما قال طرفه ابن العبد. والعبادة لها تعاريف كثيرة، وأجمعها ما قرره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته بالعبودية، وقد نظمها شيخ مشايخنا العلامة حكمي رحمه الله بقوله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. كل ما يرضى الله ويحب الله من أعمال العباد الظاهرة والباطنة التي أمرهم الله جل وعلا بها فإنها عبادة، التي أمر الله بها بهذا القيد، لأن المصنف قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. فإذا لم يأمر الله بشيء فإنه لا يكون عبادة بل يكون بدعة، وهذا قيد مهم، وهو معنى قولهم: لا نعبد الله إلا بما شرع. يعني وأيضا قولهم: العبادة توقيفية، اضبط هذا فإنه أمر مهم، فإذا لم يأمر الله جل وعلا فإنها لا تكون عبادة. ثم ضرب المصنف رحمه الله تعالى طرفا من الأمثلة سيرجع عليها بالشرح بالتدليل من نصوص الكتاب والسنة. أما قوله هنا مثل الإسلام والإيمان والإحسان، فإن هذه هي مراتب الدين، وسيذكرها بتفصيل مع أدلتها في الأصل الثاني، فلا نتكلم عنها في هذا المقام. وأما ما ذكره بعد ذلك بقوله: ومنه الدعاء إلى آخره، فإنها هي الأنواع التي سيذكرها وسيستدل لكل نوع منها، إلا أنه ذكر لنا هنا ضابطا مهما للغاية يجب أن يتقن وأن يضبط وأن يعرف وأن يحفظ وأن تحفظ أدلته، قال: من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. فالعبادات التي أمر الله تبارك وتعالى بها لا تصرف إلا لله جل وعلا، فلا يتعبد بها لغيره، لا لعبد صالح، لا لملك مقرب، لا لنبي مرسل، بل العبادة لله. اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما يدل على أن المعبود إنما هو الرب تبارك وتعالى، هذا ضابط مهم. ثم استدل، وسيأتي الضابط في معرفة الشرك، وهو من أنفس نفائس هذه الرسالة على أنها كلها نفيسة لأنها نصوص وتفقه فيها، إلا أن ما سيذكره مما سأنبه عليه بعد قليل هو من أنفس ما فيها مما يضبط به المسلم حقيقة العبادة وحقيقة الشرك. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذه الآية تقدم الكلام عليها، وقد أكدها الرب جل وعلا وقال: وأن، والمساجد قلنا بأنها إما جمع مسجد على أنها البقعة من الأرض التي يصلى فيها، أو على أنها إنسان عليها، لله ملكا وخلقا واستحقاقا للعبادة فيها. فلا تدعوا دعاء مسألة وهو الطلب، ولا دعاء عبادة وهو الفعل، مع الله أحدا. أحدا هنا نكرة في سياق النهي، بمعنى أننا لا ندعو مع الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا عبدا صالحا، فضلا عن الأشجار والأحجار وما أشبه ذلك. قال المصنف رحمه الله: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. فمن صرف من شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر، بمعنى أن هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن من صرف منها، ما المراد بمنها هنا؟ الضمير عائد على العبادة بأنواعها التي ذكرها أو بالتي لم يذكرها، وهذا ظاهر. فمن صرف شيئا منها أي من العبادة، ومن هنا للتبعيض الداخلة على الضمير الجارة له، هذه للتبعيض. فلو صرف منها طرفا أو نوعا أو واحدا، فإذا كان يصلي ويصوم ويسجد ويزكي لله ولكنه ذبح لغير الله، نذر لغير الله، دعا غير الله، كان مشركا كافرا. كما أنه يفهم من كلامه على أن كل ما اتخذه الإنسان عبادة وصرفها لغير الله وإن لم تكن مشروعة في الأصل مأمورا بها، فإنه قد عبد غير الله. فقلنا آنفا أن العبادة لا بد وأن يكون مأمورا بها، يعني التي تصرف إلى الله، لكن إذا صرف الإنسان لغير الله عبادة وإن لم تكن مشروعة وإن لم يكن مأمورا بها، فإنه يكون مشركا كافرا بالله. ويدل على هذا ما جاء في حديث سلمان الفارسي: وبعضهم يصوم مرفوعا وبعضهم يصححه موقوفا ويقول بأن له حكم الرفع، في قصة الرجلين حين مر على قوم يعكفون على صنم، فأمروهم أن يذبحوا ذبابا، قالوا: قربوا ذبابا. فقربوا ذبابا، ومعلوم أن الذباب لم يأمر الله جل وعلا بذبحه والتقرب به إليه، لكن إذا ذبح الإنسان أي شيء من المخلوقات تقربا إلى معبوده فإنه يكون مشركا كافرا. قال: فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك لأنه أشرك بعبادة الله معه غيره، وكافر لأنه غطى الحق وستره وهو عبادة الله تعالى. والدليل الدال على ذلك قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. من هذه من الأسماء المبهمة، وهو عام في كل داع. وأنبه هنا إلى أن طالب العلم ينبغي أن يغرق في فهم أساليب العموم التي جاءت في القرآن، وهو من أهم مباحث علم الأصول المتعلقة بالعقيدة ومسائل التوحيد، ويغرق في الحصر والقصر وأساليبه التي جاءت في علوم البلاغة. فإن هذين فإن هذه العلوم المشتركة الواقعة في هذه الفنون مما له تعلق بمسائل التوحيد. والتوحيد من جهة الاختصاص والحصر يفهم بأساليب الاختصاص والحصر، والشرك يفهم من جهة العموم. وهذان المبحثان من أهم المباحث في العلوم التي تخدم فهمك لتوحيد الله تعالى. قال: فمن صرف منها، قال: ومن يدعو مع الله، ومن هنا قلنا اسم مبهم، في كل داع يدعو دعاء مسألة وهو الطلب، أو دعاء عبادة وهو الفعل المتضمن أيضا للمسألة، مع الله إلها آخر. إلها هذه نكرة جاءت في سياق الشرط، فتعم آخر لا برهان له به. البرهان هو الحجة والبيان، يعني أنه الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا. فالدليل الذي لا يترك في الحق لبسا يقال له برهان. وقول الرب تبارك وتعالى هنا: لا برهان له به، هذا وصف مطابق، يعني أن هذه الجملة صفة لقوله إلها، وهذا الوصف وصف مطابق لا مفهوم له، يعني أنه لا يدخل في مفهوم المخالفة، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد إله لعابده ومتألهه برهان على الإطلاق، وإنما البرهان في إلهية الله تعالى. فلا مفهوم مخالفة لهذا كما قد يظنه بعضهم، وهو كقوله جل وعلا: ولا طائر يطير بجناحيه. فإن هذا وصف مطابق. لماذا؟ لأننا نقول: لا طائر إلا يطير بجناحيه، ويعني ونعني بالصفة المطابقة أنه صفة لازمة بقوله إلها. فلا يفهم أن ثم إلها آخر مع الله له برهان، وأن ثم طائر يطير بغير جناحيه. ويمكن أن تكون هذه الجملة حالية، على حد أيضا ما قرره شيخ المشايخ الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، ممكن، إلا أنه رجح أنها وصف مطابق لازم، وقال ممكن أن تكون هذه الجملة حال من إلها، ونبه على أنها ليست جملة معترضة، ومفهوم المخالفة عند الأصوليين له ضوابط وله قيود، وأخرجوا أشياء لا تدخل في مفهوم المخالفة. فقوله لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى من دعا إلها غير الله عز وجل، والفلاح أجمع كلمة قالتها العرب في طلب الخير، كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. عند هذا القدر انتهى وقت المجلس ووقت الدرس المقرر له، وإن كنا تمنينا أن نقضي على الكلام على الأصل الأول، لكن فيما سمعنا كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. أرجو أن تكون الأسئلة مركزة على الكتاب وعلى الدرس، فكما رأيتم تأخر الوقت بارك الله فيكم. يقول هنا يخص الدرس السابق: ما الحكمة من نسبة الله تعالى الحنيفية لإبراهيم عليه السلام وعدم نسبتها لمن جاء قبله من الرسل وكلهم قرروا التوحيد والإقبال على الله؟ وكذلك لم أفهم قولكم إن العدد لا مفهوم له. سأبدأ الجواب من آخر السؤال. القول بأن العدد لا مفهوم له هذا أصل من الأصول المتعلقة بمسائل العدد ومفهومه وعدم مفهومه في الشريعة، وقد أطال الحافظ الإمام إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد بتقرير هذه القاعدة في أول كتاب التوحيد، في أول الصفحات العشر الصفحات الأولى بينه وذكر أدلته، وبمعنى أنك قد تقول عددا لا تريد الحصر فيه وأنه لا يزاد عليه، وهذا إن شاء الله تعالى أيضا سنذكره عندما نشرع في شرح القواعد الأربع إن شاء الله تعالى. يعني اخترت أن يكون الجواب على آخر السؤال قبل أوله لأنبه على ما تقدم من سؤال مطروح من أحد الإخوة في درس ماض، وهو أننا قد لا نفهم بعض المصطلحات التي تدار في الدروس، وذكرني الجواب على هذا وقلنا بأنه مما يحفز طالب العلم على معرفة العلوم، وكان من المقاصد التي أنشئ لها هذا المعهد الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر إتمام برنامجه وخطته على خير حال. كان من المقاصد قاصد أن يتعرف طالب العلم على هذه العلوم أو على أصولها على الأقل للتنويع الواقع فيها من جهة دروس النون، أن حتى علم التجويد هو من علوم اللغة العربية وهو نامج ومنهج لمعرفة علم الأصوات. أما قول وعدم نسبتها لمن جاء قبله من الرسل، الحكمة في ذلك والله أعلم أن إبراهيم لما كان خليل الله تعالى وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لما قام به عليه الصلاة والسلام من حق الله تبارك وتعالى حتى كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير جامعا لصفات الخير وخصالها، جعله الله تبارك وتعالى جعل الله من إمامته التي قال عنها إني جاعلك للناس إماما أن يكون الحنيفية هي ملته. وليس معنى ذلك أن من كان قبله من الأنبياء كنوح ومن بينه يعني لا يقول هذا عاقل على الإطلاق، لما نسبت إليه حنيفية تشريفا له، وكذلك الخلة أعطيت تشريفا له، ومن نظر في سيرة الخليل إبراهيم وقصته التي قصها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وما جاء من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ظهر له ذلك. يقول أحسن الله تسرعون كثيرا في الشرح فيفوتنا الكثير لتقييده. والله يعني ماذا أقول لك، الدرس شرح وليس إملاء يعني دقيقا بحيث إننا نقف عند كل كلمة كما تعقد دروس الإملاء، وإنما طالب العلم يكتب ما
استغرب عنه أو ما كان غريبا عليه فيما يلقى من الدرس، وإذا فاته شيء، ونحن يا إخوتي بارك الله فيكم بحاجة إلى أننا إما أن ندرس كثيرا من الكتب المتعلقة بآداب طالب العلم والاستملاء والمملي وحضور الدرس، وإما أن نقرأها بأنفسنا. فقد كان الطلاب عندما كان هناك الشيوخ والمحدثون والمملون للعلم، يعني ليس كحالنا، كانوا يجتمعون فيكتبون، وربما فاتت الكلمة أو الجملة على أحد الطلاب، فإذا ذهب الشيخ وانصرف بقوا وتآخذوا فيما بينهم ما فات على بعضهم البعض، فيقول له ماذا ذكر هنا، ماذا قال هنا، ها هنا كلمة فائتة علي. وهذا مذكور في كتب آداب طالب العلم. ينبغي أن نعلم أيضا أن من أوسع العلوم وأوسع الكتب كتب آداب الطلب، لأنها تعلمك التعامل مع العلم. أما الآن الحمد لله الإنسان يحضر الدرس وما يحتاج إلى زميل، ومع أن الزميل مهم جدا في المدارسة والطلب والمذاكرة، ما يحتاج لمثل ذلك في الغالب، لأن الدروس في الغالب تكون مسجلة وما أشبه ذلك. على كل حال إن شاء الله يعني الأخ يستدرك ما فاته. يقول إذا كان الجن مكلفين معنا في قوله تعالى العالمين، فهل يدخلون معنا الجنة؟ ما في شك، وهذا إجماع عند أهل السنة. وقد قال الله، ومن جملة ما استدلوا به قوله تبارك وتعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعني بمعنى أنه ما دام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فإن الجان يدخلون الجنة، وعليه أدلة كثيرة بحثها صاحب كتاب ميزان الأعمال، أو بهذا المعنى ميزان الأقوال، لأحد علماء الأندلس، أحد علماء الغرب الإسلامي، لأني نسيت اسمه الآن. يقول صلى الله عليكم وإليكم: فهمت آخر نقطة تكلمتم عنها وهي تفسير قوله تعالى لا برهان. ما فهمت آخر نقطة تكلمت عنها وهي تفسير قوله تعالى لا برهان له به. ستفهمها إن شاء الله. وأي شخص لا يفهم شيئا من العلم فإن هذا الذي لم يفهمه لا يكون حائلا بينه وبين سائر العلم، وإنما يرجع إليه الله. الذي لم يخرج في الأمة بعده مثله رحمه الله كان يقول ربما تغلق علي المسألة فأستغفر الله 100 مرة أو قال 1000 مرة. هذا الأثر معروف، القول لشيخ الإسلام رحمه الله. وكان ينفرد ويبكي حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليه فيها. فمن حضر هذه الدروس أو حضر غيرها لا ينبغي له عندما يدرس الكتاب، نحن نبهنا ربما وبعضكم حضر هذا خصوصا في درس النحو، أن بعض طلبة العلم يحضر أول النحو إلى أن يصل إلى نواصب الفعل المضارع، فإذا وصل إلى نواصب الفعل المضارع قال والله أنا درست وما فهمت. أقول له: هل درست الكتاب كاملا؟ انتهيت منه؟ وهذا الذي لا أريد أن أخرج الآن عن الجواب على سؤال الأخ، عندما أريده أن يسمع مثلا التسجيل، يناقش إخوانه الذين حضروا الدرس ممن حوله، يرجع إلى تفسير أضواء البيان للشنقيطي مثلا، إلى كتاب الهدى والرشاد لزاد المعاد إلى سبيل الهدى والرشاد، للعلامة تقي الدين الهلالي إلى كتب التفسير التي اعتنت بهذا ويراجعها مرة فمرة. وهذا مبحث من المباحث المتعلقة بأصول الفقه، ولهذا قلنا أن طالب العلم عندما يحضر مثل هذه الدروس يستمع إلى كلمات تأتي من هنا ومن هنا، لابد أن تأتي، لابد أن يعلم طالب العلم أهميتها. هناك علوم في الأصول الفقه لابد من معرفتها، علوم في البلاغة لابد من معرفتها، علم التجويد الذي قلت لكم قبل قليل وهو علم الأصوات الذي يعبر عنه المعاصرون، وهو علم مهم جدا من جهة كونه علم من علوم اللغة علم الأصوات، لأنك أحيانا تستمع إلى طالب العلم أو إلى شيخ يتكلم يرقق في مقام التفخيم ويفخم في مقام الترقيق ويفك حيث الإدغام ويدغم حيث الفك ويمد حيث لا مد ويقصر حيث المد، يعني أمور عجيبة جدا، وحتى إن الأذن لا تطرب لكلامه، حتى ولو لم نتكلم لو لم نقرأ القرآن هذا علم من علوم اللغة العربية التي قال الله عز وجل في القرآن عنها بلسان عربي مبين. فهذا يعني شيء مهم بالنسبة لطالب العلم. فعلى كل حال قوله تعالى لا برع، هناك مبحث عند الأصوليين يعبرون عنه بالمنطوق وبالمفهوم، فإذا جاءوا بالمنطوق الذي له مفهوم إما أن يكون له مفهوم أو يكون لا مفهوم له. فلما قال الله تبارك وتعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل معنى هذا أن هناك آلهة أخرى لها برهان غير الله عز وجل؟ لا، هذا لا يقوله عاقل ولا يقوله مسلم. لكن كيف نجيب عن هذه الآية؟ ما المراد بهذه الآية؟ المراد أن هذه الكلمة لا برهان له به صفة مطابقة لقوله إلها، أو صفة لازمة لقوله إلها، بمعنى أنه ليس ثمة إله له برهان على الإطلاق سوى الله جل وعلا. يقول ذكرتم حفظكم الله وحفظكم أن كل الآيات مخلوقة، تقصدون الآيات الكونية؟ لم أقل الكونية ولا الشرعية، قلت التي ذكرها الشيخ، فيفهم الكلام على المتن. نحن لم نرد أن نقول بأن هناك آيات كونية وآيات شرعية، وإنما نقول إن المصنف رحمه الله لم يذكر الآيات الشرعية حتى يستشكل الأمر، وإنما أراد أن ينبهك وأن يلفت انتباهك إلى أن هذه، إلى أن الجميع مخلوق، وهذا معروف، الليل والنهار والشمس والقمر مخلوقة، والسماوات والأرض وما بينهما مخلوقة. فلماذا غفر الله لك يا فضيلة الشيخ قلت هنا بأن هذه آيات، وقلت هنا بأن هذه مخلوقات، ما مقصودك؟ فيقول لك مقصودي بهذا أن الدلالة الواقعة في الليل والنهار والشمس والقمر من جهة تنوعها وتغيرها وتبدلها وعدم اختلاطها أنها أظهر في الدلالة من الآيات التي هي الليل والنهار، عفوا، التي هي الشمس والقمر والكواكب والنجوم. يقول أحسن الله إليكم أن وذكرتم أحسن الله إليكم وإليكم أن كتاب التوحيد لم يبدأ بخطبة الكتاب على الصحيح، وقد ذكر الشارح أنه وجد نسخة فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم ذكرنا هذا، وهذا صاحب فتح المجيد ذكر بأنه وقف على نسخة، مما يدلك هذا على أن المشهور من النسخ التي كانت بين يدي الشارح والتي شرح عليها صاحب التيسير على أنها لم تبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله وجدت نسخة بخط المصنف، هكذا قال، أنت لم تذكر هذا لكن خذها زيادة، بخط المصنف، هذا مما يدلك على أن النسخ المشهورة التي كانت في أيدي طلابه في ذلك الوقت، ومنهم تلامذته الذين هم أبناؤه وأحفاده الذين تتلمذوا عليه، أنها كانت بدون خطبة الحاجة. وأيضا هذا إذا نظرت إلى كتب الإمام رحمه الله رأيت أن هذا أمرا يكاد أن يكون مضطردا كما ذكرنا سابقا. يقول أحسن الله إليكم: الرب هو المعبود، فهل كل معبود هو الباطل يسمى ربا؟ لا، لا يسمى ربا بهذا الإطلاق، بإطلاق الربوبية كما قلت لكم الرب، لكنه يسمى ربا إذا عبد ولو بباطل. أرب يبول الثعلبان، رب يبول الثعلبان عليه، لآخر الأبيات أنسيتها الآن، معلومة يعني كانوا يسمونه ربا. أحسن الله عليكم وبارك فيكم. كيف نجمع بين أن الله تعالى مستوى على عرشه وأنه في السماء؟ ونرجو مزيد بيان هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. وما هو الإشكال في قضية الجمع هذه؟ الله تبارك وتعالى في السماء، إما أن نقول بمعنى أن في على بابها، لا نقول بتناوب الحروف، ويكون المراد بالسماء العلو كما جاء في حديث أبي خالد زيد بن أبي في حديث زيد بن خالد الجهني لما قال: أصابتنا السماء، يعني المطر، فالسماء يطلق ويراد بها العلو، ولهذا كل ما فوقك يسمى سماء من السمو. فتكون في على بابها ظرفية ويراد بالسماء العلو. وإما أن نقول بقول من يرى التناوب أو الترادف الذي يسمونه بالتناوب بين الحروف، وتكون في بمعنى على، أي على السماء. وهذا العلو الذي نقول عنه بأنه في السماء، المراد به الاستواء على العرش، لأنه مستوى على عرشه جل جلاله. وهذا إن شاء الله واضح. يقول أحسن الله إليكم: ذكر الشيخ وإليكم أحسن، ذكر الشيخ: ربي الله الذي رباني، كأنه أراد الربوبية، والرب هو المعبود كأنه يريد الألوهية، فهل بين هذين التعريفين اختلاف؟ لا، لأنه يقول: والرب هو المعبود، لكن من ربك؟ الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. وقد يكون هذا مرادا، قد يكون هذا مرادا، لكن هذا المراد راجع إلى الثاني، وهو أن الرب هو المعبود. هل يعتبر من قال لا إله إلا الله وصرف شيئا من العبودية لغير الله مشركا كافرا؟ نعم، بلا شك، بلا شك أن من صرف شيئا من العبادة ولو قال لا إله إلا الله منذ الصباح إلى المساء، ومن نومه إلى يقظته، ومن يقظته إلى نومه، إلا أنه صرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى كما ذكرنا ذلك، يقول لا إله إلا الله ويذبح لله ويصلي لله ويصوم لله ويسجد لله، ثم يقول كلمة الكفر مثلا، أو يسجد لغير الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: وكفروا بعد إسلامهم، وكما قال تبارك وتعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. والمصنفون عقدوا في كتب الفقه والحديث والشروح بابا سموه باب الردة، ويذكرون أنه المرتد الذي أتى بشيء يحصل به الردة له عن الإسلام، وإن كان يقول لا إله إلا الله، يصلي، يصوم، يأتي بأركان الإسلام الخمسة كلها، ثم أنكر أن الزنا محرم، هل هذا مش كافر أم ليس بكافر؟ كافر بلا شك. يقول أحسن الله إليكم: هل نقول إن الرضا والمحبة هي التي تفرق لنا بين القضاء الكوني والقضاء الشرعي، وبين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية؟ نعم، أحسن، بحيث أن القضاء الكوني قد يحبه الله ويرضاه، وقد لا يحبه ولا يرضاه، وأما القضاء الشرعي فإنه سبحانه دائما يحبه ويرضاه، هذا لا شك فيه، وهذا واضح إن شاء الله، لأن الرضا لازمة للمحبة، والمحبة المراد بها هنا الإرادة الشرعية، لعلكم تقصدون بيت نعم بيت العباس بن مرداس. نعم، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بألت عليه الثعالب. أحسنت، جزاك الله خيرا، هكذا نريد أن نستفيد من إخواننا. ما معنى عبارة لا يعني خذوا واعطوا؟ ما معنى عبارة لا مفهوم له؟ رجعنا لما كنا به. هذه مسألة يعني مسألة من مباحث الأصول، كنت قد نظمت المفاهيم العشرة، الأشياء التي لها مفهوم العشرة، وهي موجودة على الشبكة، وكنت وعدت بأن أشرحها بما يناسبها وأضرب لها أمثلة، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. فعلى كل حال إذا أخذنا متن الورقات ستعرفون هذا إن شاء الله تعالى كله بأمثلته. وقد ضربت لكم يعني مثلا، أضرب لكم مثالا، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. ما منطوقه؟ أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. وما مفهومه؟ أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. هذا المفهوم، هذا إن كنت تقصد من جهة المفهوم والمنطوق. أما من جهة أن العدد لا مفهوم له، بمعنى أنه يأتي شيء من العدد، مثل قول عليه الصلاة والسلام ب27 درجة، ب25 درجة، إن تستغفر لهم 70 مرة، هذا لا مفهوم له، فيلزم أن يكون هذا العدد هو نفسه المقصود. يقول: ما الفرق بين الآيات والمخلوقات؟ مع العلم أن الآيات كلها مخلوقة. لا، الآيات ليست كلها مخلوقة، انتبه لهذا. الآيات منها شرعية ومنها كونية. الآيات منها شرعية وهي كلامه جل وعلا، ومنها ما هو مخلوق وهو هذه المخلوقات. ومن آياته الليل والنهار كما ذكرنا، ذكرتم أن كل شرك الذين استحلوا ما حرم الله، يبدو أن أخانا الفاضل وفقه الله يظن أن ذنب قوم لوط هو المعصية التي فعلوها فقط، ولم يكونوا يعبدون غير الله أو يكذبون الرسل، وهذا ليس بصحيح، وإن كان قاله بعض أهل العلم، لكنه ليس بصحيح ولا بجيد. قد قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم لوط المرسلين، فوصفهم إلى تكذيب الرسل، وتكذيب الرسل لا علاقة له بما فعلوه من الفاحشة، فينتبه لهذا. فهم كانوا مشركين، كما أيضا نص على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في تفسيره في كتابه المعروف تفسير آيات أشكلت، وكذلك تلميذه ابن القيم في موضعين في أول الكتاب نص على أن، في كتاب إغاثة اللهفان، نص على أن قوم لوط كانوا مشركين، لكن مع شركهم كانوا يفعلون هذه الفاحشة عيانا بالله. يقول: ما الذي يقابل كلمة الأصول في قول العلماء أصول السنة كذا وكذا؟ يعني ما فهمت السؤال حقيقة، يعني مثل ما قال الإمام أحمد: أصول السنة عندنا كذا وكذا، ما الذي يقابلها؟ يقابلها الأمور العملية التي لا تدخل في الأصول، التي يعبرون عنها بالفرعية من الأحكام وما أشبه ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى، ما دام قد وصل هذا السؤال اقتصروا عليه، اقتصروا على هذا السؤال وفقكم الله. يقول: ما الذي يقابل كلمة، كتبنا عليه، فما يكون في هذا الضابط، وهو أنه يصح طلب الدعاء من المخلوق بشرط أن يكون حيا هذا سنذكره إن شاء الله تعالى في درس الغد فيما يتعلق بالاستغاثة، نذكره إن شاء الله، لأن الأخ ربما يكون قرأ الدرس أو حضر له قبل ذلك، ولم نستطع أن نكمل الأصل الأول. فغدا إن شاء الله سنتكلم على الاستغاثة والدعاء وضابط الاستغاثة الشرعية والاستغاثة الشركية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله.